حسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج
وأبي بكر في سيرته وإسام مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
ولم تنم لأبي بكر الصديق عين حتى أرسل الجيوش يمينا وشمالا لتمهيد قواعد الإسلام وقتال الطغاة من الأنام حتى رد شارد الدين بعد ذهابه ورجع الحق إلى نصابه. ولقد كان لحكمته في اختيار القادة الأثر العظيم في تحقيق ذلك لما عقد الألوية لثلة من أفضل فرسان الإسلام وجنده يتقدمهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد.
أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وعكرمة بن أبي جهل والعلاء بن الحضرمي أرسله إلى البحرين، وصار عكرمة مع خالد رضي الله عنه وزيد بن الخطاب أخ عمر رضي الله عنه وقيس بن ثابت بن شماس وغيرهم من كبار الصحابة والبراء بن مالك، أو ليكونوا متجهوا إلى لقتال أهل اليمامة في زمن أبي بكر، وكانت هذه من أشرس المعارك التي دارت رحاها بين المسلمين وبين المرتدين.
وقد أصر الخليفة على قيادة خالد بن الوليد رغم معارضة عمر بن الخطاب لذلك.
لا شك أنه أولا اهتداء واستئناس باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اختار خالد بن الوليد فور إسلامه وقدمه في مسؤوليات عسكرية على كثير من الصحابة الذين كانت لهم سابقة. لم يختر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة جيش لا أبا بكر ولا عمر، لأنه كان رجل يعرف الرجال ويميز طباعهم وميولاتهم وتخصصاتهم وإبداعاتهم ويستخدم الواحد منهم في مكانه الطبيعي. وكان أول منصب تميز فيه خالد بن الوليد هو أن جعل القائد الاحتياطي في الرتبة الرابعة في موقعة مؤتة، وكان أن استشهد القادة الثلاث الذين كانوا قبله في الرئاسة تباعا، ثم آل الأمر إلى سيدنا خالد بن الوليد فانسحب ذلك انسحاب تكتيكي وقاتل ذلك القتال الذكي، وشهد له من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيف الله. فسيدنا أبو بكر الصديق إنما استنى بالسنة النبوية واستأنس بهذا الوصف النبوي. ثانيا معرفته بالرجال، فلا شك أنه ميز خالد وهو يعرفه قبل الإسلام ويعرفه بعد الإسلام، وقد كانت وطأته قبل الإسلام على المسلمين في بدر في أحد وطأة شديدة، ولهذا أصر عليه رغم أن سيدنا عمر الذي كان مستشاره كان دائما الإلحاح عليه رغم وجاهة رأيه وتقل استشارته بأن يعزله ويقول إن في سيف خالد لرهقة، فكان يقول له كيف أغمد سيفا سله الله على أعدائه.
وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أبلى البلاء الحسن في هذه المعارك، وحصل أنه ما قتل رجلا إلا بعد أن يستوثق من وما دخل قبيلة إلا بعد أن يستوثق من حالهم، حتى أنه أرسل عدي بن الحاتم رضي الله عنه إلى قومه فرد الله تعالى إليه من كان قد تبع طليح الأسدي. ولما دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قبيلة مالك بن ويرة إلى بني تميم وجد هؤلاء الناس قد تفرقوا، قد فرقهم مالك بن نويرة في الجبال وشعاف الأودية وشعابها وحتى لا يجدهم خالد، فأرسل السرايا فجاءت بهم. فكان من خطاب مالك بن نويرة قال لما منعت الزكاة؟ قال يقول صاحبكم، وكان كل في كل محاورة يقول ذلك يقول، فقال له ويحك أولا تعده لك صاحبا؟ فكان هذا سبب قتل مالك بن نويرة وليس ما ذكره الكذابون من المستشرقين ويعني إخباريين من الشيعة الذين نسبوا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه إنه إنما قتل مالك بن نوير ليتزوج امرأته أم تميم، وهذا كله ما لم يصح.
ولقد كان من نعم الله على أبي بكر وجنده أن كانت حروب الردة سببا في تقوية بناء الجيوش الإسلامية المتماسكة كالبنيان المرصوص. ولقد عبد طريق الفتوحات الإسلامية لمن جاء بعده لتزداد رقعة أرض الإسلام اتساعا.
وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عليه.
أكرم الله سبحانه وتعالى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بقمعه المرتدين، و يعني حيث فل من غربهم وعاد الناس إلى حضيرة الإسلام، أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يلحق بالمثنى لتكون يعني ليبدأ الفتح الإسلامي من جهة بلاد العراق. ثم سعيد بن خالد بن أبي العاص رضي الله عنه أرسله إلى بلاد الشام، إلى جبهة الشام ليناوش الروم هناك ويبدأ، حتى كأنه كانت حركة جس نبض هؤلاء واختبار القوة، ولم يكن ذلك بداية الفتح، إنما كان يعني استطلاع، يعني حركات استطلاعية في هذا المجال.
أنا أرى أن دور أبو بكر في الفتوحات الإسلامية أعظم من دور عمر. دور أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو دور إصلاح الأرض وإلقاء البذرة وابتداء الفتوحات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حصد ما زرعه عمر، ما زرعه أبو بكر. فتوحات الشام أعظمها كان في عهد أبي بكر. العراق أبو بكر مع المثنى بن حارثة، القادسية التي كانت في زمن عمر، ما الذي وضع بذرتها وخطط لها ابتداء وبدأ في السير إليها أبو بكر الصديق بتكليفه وتأميره للمثنى بن حارثة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أرسل إلى أقصى الجزيرة العربية، إلى البحرين وإلى عمان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الذي جيش الجيوش، وهو الذي قسم جيوش المسلمين، وهو الذي أسس الجيش وجعل هناك قيادات، وجعل هناك الجيش الأول والجيش الثاني والجيش الثالث. أبو بكر الصديق هو الذي أوجد القيادات التي حصدت النصر في زمن عمر بن الخطاب. أبو بكر الصديق هو الذي صير جيوشا إلى الشام.
يمكن أن نقول إن المنجزات التي تحققت أساسا في فترة الفتح الإسلامي إبان خلافة أبي بكر الصديق تمثلت في تحديد القاعدة الاستراتيجية، إن أردنا، لتوسع دائرة أو دار الإسلام أو اتجاهات الفتح الإسلامي. كان هنالك أولا تعزيز أو توحيد الجزيرة العربية من خلال القضاء على المرتدين من خلال حروب الردة وحرب مانع الزكاة، ثم إنفاذ بعث أسامة إلى منطقة الشام، ثم الاتجاه إلى العراق. وكانت الشام والعراق بهذا المعنى هي الهدف الاستراتيجي لمجمل حركة الفتح خلال خلافة أبي بكر الصديق، حيث نرى أن العراق مثلا توجه إليه الجيش الإسلامي من خلال محورين، أو وجه إليه جيشان، هما جيش خالد وجيش عياض. وكانت منطقة الحيرة أساسا هي القاعدة الاستراتيجية للفتح في منطقة العراق، ونعرف اليوم الأهمية البالغة لهذه المنطقة باعتبارها ملتقى حركة المواصلات في المنطقة كلها، حيث أنها تصل بين الأنبار والمدائن وتطل غربا على منطقة الشام كلها. فكانت الحيرة هي المرتكز الاستراتيجي لحركة الفتح في بلاد العراق كلها. من جهة أخرى كانت الشام هي الضلع الثاني أو هي الجناح الثاني لحركة الفتح. فبعد توحيد الجزيرة العربية كلها انطلقت الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق تحاول أن ترسم الإطار الاستراتيجي الذي انبثقت منه وانفتحت من خلاله آفاق الفتوحات الإسلامية بعد ذلك شرقا وغربا.
تم لأبي بكر ما أراد من حفظ الدين الإسلامي من كيد الناقمين الحاقدين، فجمع شتات ما تفرق ولما شعث ما اهتز من عقائد، وسيكون كل ذلك سببا لعملية جمع من نوع آخر، جمع القرآن. فقد قتل في المواقع جمع من الصحابة حملة القرآن، فبدأ التفكير في جمع القرآن قبل أن يقتل الباقون.
خلال معركة اليمامة التي كانت من أشرس الحروب والوقائع التي حصلت بين المسلمين وبين المرتدين من أتباع مسيلم الكذاب، وهذه قد أبلى المسلمون فيها بلاء حسنا، فكثر فيها كان الذين خرجوا فيها أغلبهم من القراء من حملة كتاب الله عز وجل، وهم الذين أبلوا البلاء الحسن.
وكان المسلمون يتيمنون بهؤلاء الحفاظ، وكانوا نوعية نادرة من الصحابة يحفظون القرآن، فكانوا يقدمونهم في المعارك تيمنا بهم، فاستشهد أغلبهم. لما بلغ الخبر إلى أبي بكر الصديق استشعر الخطر، وهنا أيضا هذه الرؤية الاستشرافية وهذا العمق الاستراتيجي في فهم سيدنا أبي بكر الصديق، فإنه أحس بالخطر فجمع الصحابة من أولي الأمر واقترح عليهم جمع القرآن خشية أن يضيع.
وهناك رواية وإن كان فيها ضعف أن الذي أو أول من أشار على أبي بكر بالجمع كان عثمان ابن عفان، لكن عثمان لم يكن يملك قوة الحجة التي يملكها عمر، فمجرد أن رفض أبو بكر خلاص عمر عثمان استكان للأمر، لكن عمر لم يستكن، وعمر ظل على شدة الأمر حتى اقتنع أبو بكر برأي عمر. وده يرجعنا إلى صلح الحديبية لما عمر خالف أمر النبي، فمن الذي ما زال بعمر حتى اقتنع بأمر النبي؟ أبو بكر هو اللي بيضغط على عمر. هنا تبدلت المواقف، ده عمر هو الذي يضغط على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
فبعض الصحابة استعدموا الأمر، وكانت حجتهم حجة لا يستهان بها، وهي حجة إلى اليوم تصد كثيرا من المسلمين عن الإبداع خشية السقوط في الابتداع، وهي أن هذا الأمر العظيم ما كان رسول الله ليتركه، فكيف نتجرع نحن عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعني بالأمر لما يعني يأمر به.
وأبو بكر بعد أن أدار الأمر في عقله وفي ذهنه وعرضه على شرع الله وعلى سنة رسول الله لم يجد في هذا الأمر ملامة، ولم يكتفي بذلك بل يرسل إلى زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت في هذا الوقت كان عمره تقريبا 18 سنة، ويستشير أبو بكر زيد بن ثابت في هذا الأمر. انظر إلى الخليفة الذي يستعين بالشباب ويعطي الفرصة للشباب وللقيادة أن تأخذ مكانها تحت الشمس، ولا يستأثر بهذا الأمر. يا زيد إن عمر رأى كذا 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 وكنت مترددا وما زال بي حتى رضيت، فما ترى أنت رأيك إيه؟ زيد بن ثابت يرفض، مش علشان الخليفة وافق، ليس هناك قهر ولا استبداد ولا قرارات سلطوية وقرارات لا ترد، لا، زيد مش عاجبه الكلام ومش موافق، فأبو بكر ينظر إلى عمر، طيب اقنع زيد زي ما أقنعتني، فما زال عمر بزيد حتى رضي زيد. أبو بكر يقول لعمر أما وقد رضيتما أنتوا الاثنين، فأوكل الأمر إلى زيد بن ثابت أن يجمع القرآن الكريم.
وضع لجنة بقيادة زيد بن ثابت، وجعل في عضويتها الحفاظ المدققين الثقات، وكلفها بعملية جمع المصحف. لأول مرة يجمع المصحف في لخاف النخل وفي رقاق الجلد وفي عظام كتف الجمال وغيرها، حتى يأخذ له شكل واحد بين دفتين.
وكان الجمع الأول إنما هو عبارة عن جمع الصحف التي كانت متفرقة في الجريد، في جريد النخل وفي اللخاف وفي الرقاع، وكانت هذه الصحف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فندب أبو بكر رضي الله عنه لذلك زيد بن ثابت وقال إنك شاب لا نتهمك، ويعني كان يكتب زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فأجلسه وأمره أن يكتب أن يجمع المصحف.
ولعل ما يلفت الانتباه في عملية الجمع على العهدين الاعتماد على فئة الشباب ومراعاة توفر معايير دقيقة وصفات خاصة فيهم.
اختيار زيد ابن ثابت وهو شاب يدل على أن سيدنا أبو بكر الصديق لا ينظر كما كانت الثقافة العربية التقليدية آنذاك إلى أمر السن، ولا ينظر إلى أمر المشيخة بالمعنى البيولوجي للكلمة. وهذه جرأة تجديدية لا يستهان بها، لا شك أنه تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل أسامة بن زيد ابن حارثة على جيش كان في أبو بكر وعمر. وهذا لا غرابة أن يكون تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول وهو سيدنا أبو بكر يعهد في أمر أخطر من أمر القتال، هذا أمر جمع القرآن، أمر الدين إلى شاب، بل بالعكس إن من فهم سيدنا عمر أن يعهد إلى شاب في هذا الأمر، لأن ذاكرة الشباب وتحصيل الشباب وتمييز الشباب وحافظة الشباب هي أسلم وأدعى إلى أن تؤتمن على كتاب الله من شيخ بدأ يفقد القدرة على الحفظ ويفقد شيئا فشيئا من ذاكرته.
ولقد كان لهذه الثقة إلى جانب ما تمتع به زيد بن ثابت من إيمان وأحساس بجسامة الأمانة التي ألقيت عليه وهو يتعامل مع كلام الله الأثر الأكبر فيما وصفت به عملية الجمع من دقة متناهية شهد بها المنصفون.
فكان كلما جاءه يعني قارئ من القراء المسلمين بشيء إلا ويستشهد على ذلك من يعني لا يكتب شيئا إلا بعد أن يشهد معه أحد من المسلمين، إلا آية من براءة وجدها مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. وخزيمة بن ثابت كان قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة اثنين، ولم يكن هذا في لأحد في الدنيا إلا لخزيمة بن ثابت.
فكان جمع القرآن من أعظم ما تم في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه إلى جانب تثبيت أركان الدولة، حتى إذا دنا الأجل أراد الصديق أن يستمر صون الأمانة وتمتد مسيرة الإصلاح، وقد شغله أمر مصير المسلمين مع بداية مرضه، فخشي أن تلحقه المنية فيتورع عن هذه المهمة من هو أحق بها لزهده وورعه، فقرر أن يستخلف بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما اطمأن الصديق بعد التشاور إلى التوافق على عمر بن الخطاب عهد إليه بالأمر، ثم أوصاه بتقوى الله وصون الأمانة التي وكلت إليه، وتركت وصاياه أثرا عميقا في نفس ابن الخطاب، وقد كان دائم التقدير لأقواله وأفعاله، أفعاله الصالحة التي ختمها بنزوله عما أخذ من بيت مال المسلمين، واسترداده ما وهب ابنته عائشة رضي الله عنها.
دعا ابنته عائشة رضي الله عنها وأوصاها، فقال إنه لم يبقى عندي إلا قطيفة وبضع دراهم، فأخرجيها وتصدقي بها حتى ألقى الله ولا شيء عندي، وإنما هما أخواك وأختك. فقالت يا أبتي لي أخ واحد، قال في بطن فلانة زوجة أبيها ولد ذكر، فكأن الله أعلمه حتى بأنه سيأتي ولد ذكر من 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 زوجته عبد الرحمن بن أبي بكر، فأوصاها خيرا بإخوتها وأمرها بأن تتصدق بكل ما عنده في البيت وكان قليلا حتى يلقى الله وهو على هذه الدرجة من الزهد والتجرد والتواضع. ثم تفرغ للأمر العظيم الذي هو أمر من سيخلفه من بعده حتى يطمئن على المسلمين وحتى لا يتركهم في فراغ يؤدي إلى الفتنة، وهكذا جهز نفسه روحيا وجهز نفسه عائليا وجهز نفسه سياسيا للقاء الله عز وجل، فلقي الله عز وجل مطمئنا قرر العين.
إنجازات مباركة إذا ما قورنت بالمدة الزمنية لخلافة أبي بكر الصديق التي لم تتجاوز السنتين إلا بقليل.
أول هذه المنجزات كانت أنه دشن العهد الراشدي وأعطانا تراثا سياسيا في الحكم بالغ الأهمية باعتباره التطبيق العملي لمرحلة ما بعد النبوة لفكرة الحكم الراشد أو الخلافة القائمة والماضية على أساس الإسلام وعلى منهاج النبي عليه الصلاة والسلام ووفق منظومة قيم الإسلام وأحكامه الشرعية. فكانت مرحلة خلافة أبي بكر الصديق هي تدشين الفترة الراشدة من الحكم الإسلامي، وأهميتها تكمن في أنها تطبيق عملي واقعي للمثل النظرية وللقيم والأحكام الشرعية التي جاءت بها الرسالة. الأمر الثاني أن خلافة أبي بكر الصديق كان عنوانها الأساس توحيد دار الإسلام وتجنيب هذه الرقعة بيضة الإسلام، تجنيبها أسباب الانشقاق الداخلي من خلال الحروب التي لا هوادث فيها ضد من أراد أن يقيم أو أن يحدث هذا الشرخ من المرتدين ومانعي الزكاة وغيرهم، فتوحدت الجزيرة وبالتالي خلص للمسلمين مجالهم الاستراتيجي الأساسي أو قاعدة انفتاحهم على غيرهم من مناطق العالم.
لابد أن تكون هناك مرحلة انتقالية من النبوة إلى البشرية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبيا يحكم بالوحي بحق السماء، يحكم بالحق الإلهي، فأبو بكر يحكم بالحق البشري ليس له هذه، فلا بد من هذه المرحلة الانتقالية. هذه المرحلة الانتقالية لا بد أن يحدث فيها هذا التباين وهذا التضاد وهذا التخالف حتى يستقر الأمر وينسى الناس عهد أو أسلوب الحكم الإلهي.
السمة الأخرى أن خلافة أبي بكر الصديق أعطت مفهوم الدولة الإسلامية وبينت مكانة الدولة الإسلامية في رقعة العالم، وأن هذه الدولة الإسلامية لم تعد مجرد دولة مدينة أو مجرد مجتمع بسيط ناشئ، إنما أصبحت قوة حقيقية لها موقعها في رقعة الجغرافيا والتاريخ، وبالتالي لها كلمتها ولها مصالحها، وينبغي للقوى الأخرى في العالم أن تتعامل معها بالهيبة والاحترام التي تستحقه.
يمكن القول بأنه حفظ ما هو موجود، إنجازات عظمى تمت في عهد النبوة فقام بحماية هذه الإنجازات وحفظها وبقاء الجزيرة العربية موحدة على الإسلام، ثم أضاف الخليفة الذي يأتي فيحمي ما هو موجود ويضيف أشياء ويمهد الطريق لمن بعده، هذا أفضل الخلفاء وهذا الذي قام بمهمته على أحسن وجه.
حتى من الأشياء العجيبة أن الصديق رضي الله عنه أرضاه وهو في مرض موته، وقد مرض 15 يوما، في يوم موته يقول لعائشة: أي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. فرفع يده إلى السماء: اللهم إن كنت قابضي إليك في هذا المرض فاقبضني في اليوم الذي قبض فيه النبي. ويموت يوم الاثنين، يعني هو حزو القشة بالقشة ولا القذة بالقذة على سيرة رسول الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التحق أبو بكر الصديق بالرفيق الأعلى وهو في مثل العمر الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة، فبكاه الصحابة وأثنوا عليه، وفيهم علي كرم الله وجهه الذي ذكر مناقبه في كلمة بليغة ذرفت لها العيون مما جاء فيها: وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم لله يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله عز وجل وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وأشرفهم منزلة وأرفعهم عنده وأكرمهم عليه، فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء.
Oh.
قدرته ولسان مقالته.